أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما نسب إلى طائفة من الإمامية، فيعمل به حتى يثبته من الشرع الإباحة. كان الكلام في استعراض دليل القائل بالاحتياط وهو الإخبار، وقلنا أن له مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وصل بنا إلى لم نقل الإجماع، لأن الإجماع هذا لم يتفق العلماء على الاحتياط والعقل. الدليل الثالث هو العقل. العقل قلنا يقرب بوجهين كما بينا، تقدم الوجه الأول ودرسنا الجديد في الوجه الثاني. يقرب هذا الوجه الثاني على أن الأصل هو الحظر في الأفعال، الأصل في الأشياء هو الحظر وليس الإباحة. فيقال هكذا: إذا لم يرد دليل على حلية الأشياء من الشرع، فإن العقل ماذا يقضي وماذا يحكم؟ إذا ماكو دليل على التتن مثلا، هل أن التتن حرام أو لا؟ إذا لم يقم دليل على حرمته أو لم يكن هنالك موقف من الشارع، ماذا يقول العقل؟ ما هو الأصل في الأشياء؟ هل البراء أو الاحتياطي والحاضر؟ الإخبار يقول، العقل يقول بأن الأصل في الأشياء هو الحظر، يحكم بالحظر، هكذا يقول. ولا أقل، هنالك من قال لا يحكم بالحظر، وإنما يحكم بالتوقف، والنتيجة واحدة كنتيجة، كما ينسب للشيخ الطوسي والمفيد، أن الأصل في الأشياء أن العقل يتوقف، وهو القول الثالث. إذا تذكرون في درس من الدروس قلنا أن القواعد الثلاثة، قاعدة تقول بأن الأصل في الأشياء البراءة، وقاعدة تقول بأن الأصل في الأشياء حظر، وآخر حكم عقلي يقول، أو القاعدة الثالثة، أن الأصل في الأشياء التوقف. هنا أن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقف، ينفع الإخباري. بلي قلنا وقد نسب هذا إلى الشيخ الطوسي، بل هذا هو الأصل في الأشياء، وهذا خلاف للأصولي، حيث قال الأصولي أن الأصل في الأشياء شنو؟ البراءة. ليش؟ يقبح العقاب بلا بيان، اعتمادا على هذا أن العقل يقبح العقاب بدون بيان. زين، ويعتقد أن ما يقوله الأصولي غير تام. هكذا ما قاله الأصولي من أن الأصل في الأشياء أن العقل يحكم بالبراءة، هذا غير تام. ولو تم ما قاله الأصولي مثلا، يقع التعارض بين هذا الحكم وذلك الحكم، هل أن الأصل في الأشياء الحاضر وال توقف أو البراءة، فإذا تعارضا ننتهي إلى عدم وجود دليل على الإباحة، وهذا أيضا ينفع الإخباري. أما كيف يكون العقل حاكما وقاضيا بالحظر؟ كيف يكون ذلك؟ يقال أن الإقدام على محتمل المفسدة ومشكوك المفسدة جميل، كالإقدام على معلوم المفسدة. وبما أن الإقدام على معلوم المفسدة محظور، كذلك الإقدام على مشكوك المفسدة، هذا لعله تقريب حكم العقل، أن العقل يحكم في المشكوكات والأشياء التي شك فيها بالحاضر. كيف ذلك؟ لأن العقل جزما حتما في الأشياء معلومة الضرر، هذا ماذا يحكم به؟ معلومة المفسدة، ماذا يحكم به؟ بالتوقف، أي لا تدخل في هذه المفسدة، كذلك في مشكوك المفسدة ومنه المقام. زين، هسه من قال بالحظر؟ يقول أكثر 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 غير واحد، نقول أكثر غير واحد قال بأن الأصل في الأشياء هو الحظر، السيد المرتضى، السيد بن زهرة، شيخ الطوسي والمفيد. نعم حكمها بالتوقف، لكن نتيجة واحد. نعم السيد المرتضى يقول الشيخ المصنف قال بالحظر أن العقل يحكم بالحظر، ولكن إذا الشارع شنو حكم بالإباحة فنحن والشارع النيابة يحكم بالإباحة من باب تطبيق قاعدة اللطف، بل لأن الشارع لو كان يحرم شيئا لبينه، وبما أنه لم يبينه إيه لو حرم شيئا لا بينه من باب اللطف، وبما أنه لم يذكره ولم يبينه فهو حلال عنده، هكذا يقول الشيخ السيد المرتضى. فإن الأصل في الأشياء الحظر، أي لكن الشارع من باب قاعدة اللطف أنه لو كان هنالك شيء محرم ومحظور لنبه عليه ولبينه، وبما أنه لم يبينه فهو شنو فهو حلال، لكن نحن حكم العقيل الحضر كان يقول الشيخ السيد المرتضى. بلي لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يرتضي ذلك من السيد المرتضى، وقال له سيدنا الأجل مولانا سيدنا أن الشارع لم ينبه، قد لا ينبه في بعض الأحيان لوجود مصلحة، لا ينبه على أن الشيء محظور أو أن الشيء محرم أو أن الشيء غير مرغوب فيه لوجود مصلحته، فعدم تنبيه الشارع لا يكون دليلا على أنه شنو غير محرم حتى تأتي وتطبق قاعدة اللطف. هذا هو الوجه الثاني لتغريب حكم العقل، وأن الأصل في الأشياء هو الحضور أو الحاضر. والخلاصة والنتيجة أن العقل يقول بالحضر والتوقف أو التوقف، وهذا ما ذهب له السيد المرتضى وابن زهرة والشيخ المفيد وغيرهم من المتقدمين. نعم هسه قد تسأل من المتأخرين هل يوجد من قال بهذا وأن الأصل في الأشياء الحضر؟ نعم قد ينسب مو قد ينسب ما يقوله السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الصدر السيد الشهيد، أن القاعدة الأولية عنده هي الاحتياط والحاض، ويخالف قاعدة قبح العقاب بلا بيان بخلاف المشهور الذي يقول أن الأصل هو يقبح العقاب بلا بيان الإباحة وعدم الحرم. ومن هنا تعلم أن مقالة السيد الشهيد هي ليست غريبة أو متفردة أو مستهجنة أو كذا في قبال مقالة المشهور الذين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن السيد الشهيد كلامه له جذور كما بينا السيد المرتضى والشيخ الطوسي والمفيد، وكما بينا الآن في الوجه الثاني من دليل حكم العقل. إذن له جذور، نعم السيد الشهيد أسس وقعد تلك قاعدة وبينها بطريقته رحمة الله عليه. بل هذا هو الوجه الثاني. ماذا تقول به شيخنا المصنف؟ يقول لا أعترض على هذا أولا وثانيا. لا نسلم أنه يجب دفع المفسدة ويجب دفع الضرر. ما تشلون قلت أن العقل يحكم من هذا الباب أنه الشيء المشكوك فيه وغير المعلوم المفسدة العقل كما يحكم فيه، ما لو كان الشيء مقطوع المفسد معلوم المفسدة يجب فيه التوقف، كذلك يحكم فيه ما لو كان الشيء مشكوك المفسدة أو مشكوك الضرر. فإذا حكم العقل الثابت على الشيء الذي يكون معلوم مفسدته أو ضرره نفسه ينجر إلى ما كان مشكوك المفسدة والمضرة. إجابة الأولى لا نسلم بوجوب دفع المفسدة أو الضرر أصلا، لا نسلم لا نقبل لا نسلم بوجوب دفع المفسدة. ثانيا لو سلمنا وجوب دفع المفسدة، لو قلنا بوجوب والضرر، ما المراد من المفسدة أو من الضرر؟ ما المراد؟ هل الضرر الدنيوي أو الضرر الأخروي؟ ما هو المراد؟ لو قلنا بوجوب دفع الضرر، ما المراد من الضرر؟ هل الأخروي يعني العقوبة والمؤاخذة، أو الدنيوي ما كان فيه ضرر ومفسدة دنيوية؟ الثاني مدفوع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لو كانت هنالك ما ضرر أخروي يعني عقوبة محتملة، هذه الدفع بمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كانت المفسدة والضرر دنيويا، قبل لا أنتقل هذا الجواب مبنائي راح يصير شيخنا المصنف. أقول أن هذا الجواب مبنائي على من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يأتي هذا الجواب الذي ذكرته، أنه لو كان المراد من الضرر هو الضرر الأخروي أي المؤاخذة، فإن احتمال المؤاخذة لا يجب دفعه لقاعدة قبح العقاب. هذا على من يقول بالقاعدة، أما الإخباري ينكر هذه القاعدة في الجواب مبنائي. أما لو كان الضرر دنيويا، لو كان دنيويا الضرر والمفسد دنيويا، زين إن جاوب يرد عليه أولا وثانيا. لو كان ضرر دنيوي، أولا ما المشكلة وما المانع من ارتكاب ما يحتمل الضرر الدنيوي والمفسد الدنيوي؟ شنو المشكلة؟ أنا أحتمل في هذا ضرر، ما المانع من ارتكاب؟ معكم أنا؟ بل لا، حتى وإن كان أكثر من الاحتمال، كان مضمون الضرر شرب السائل المعين أو فعل فعل معين، إذا كان مضمون الضرر شنو المشكلة من أرتكب؟ ما المانع فيه احتمال الضرر؟ وأين المشكلة؟ بل أكثر من هذا، حتى وإن كان مقطوع الضرر يجوز في بعض الأحيان، بل قد أوجبه الشارع، حتى وإن كان قطعا جزما فيه ضرر يقول نعم، كما في بعض التكاليف الجهاد، الجهاد فيه قتل وقطع رؤوس وأيد وما شاكل، فقد يكون معلوم الضرر وأوجبه الشارع، كما في الجهاد وغيره مثلا. إذن محتمل الضرر الدنيوي، مضمون الضرر الدنيوي، مقطوع الضرر الدنيوي، هذا قد لا يكون شنو محظور، بل قد أوجبه الشارع في بعض الأحيان. وأين المشكلة؟ نعم نعم، هذا فيما إذا كانت لأجل أمر عقلائي مثلا، يعني يكون مقطوع الضرر قد يوجبه الشارع أو قد لا يمنع منه العقل، كما لو أن هنالك ضرر يأتي على هذه القرية، ضرر دنيوي مفسدة دنيوية، فأخرج أنا لأدفع هذا الضرر الحتمي الجزمي القطعي، وأضحي بشيء من جسدي أو بنفسي لأجل أن أحافظ على هذه القرية أو هذه المنطقة، هذا لأجل أمر عقلائي، شبيه جيد عقلائي مقول، يقول مع ذلك العقل لا يمانع من ذلك، ولا يقول أنه يجب دفع الضرر المحتمل أو أن هذا الضرر مقطوع، لا بد أن شنو تدفعه مفسدة مقطوعة دنيوية، لا بد أن تدفعه، لا، لذلك هو عبر إذا كان لأجل أمر نفساني، الأولى أن لأمر عقلائي، راح يجي نفساني، يعني أظهر الشجاعة، أظهر السخاء بمعنى من المعنى. إذن لو كان الضرر ضررا دنيويا يرد عليه أولا وثانيا، أولا أنه من قال يجب دفع الضرر الدنيوي المحتمل بل المظنون بل حتى المقطوع إذا كان أمرا عقلائي، ثانيا لو تنزلنا قلنا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، العقل يقول ما يصير ترتكب الضرر الدنيوي، ما يصير، نقول هذا يكون وين؟ هذا يكون وين؟ في الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأنه يجزم جزما حتما قطعا الحكم يعرفه أن ارتكاب ما فيه ضرر منهي عنه غير مقبول، العقل لا يقبله، لكن هل هذا فيه ضرر أو لا؟ هذا الذي أمامي أحتمل ولا شلون يصير محتمل الضرر؟ محتمل الضرر ينسجم عادة مع من؟ ضرر بمعنى المفسدة الدنيوية، الضرر والمفسدة الدنيوية، هذا ينسجم مع الشبهات الموضوعية كما قلنا وتقدم غير مرة منا، أنه إذا كان المراد من الضرر هو الدنيوي هذا يكون منطبقا على الشبهات الموضوعية ليس الحكمية، يعني بعد أن علم بالحكم يحصل له الشك في أن هذا الذي أمامي هل هو فيه ضرر دنيوي أو لا، أشكه فأحتمل الضرر الدنيوي، وكلامنا ليس في الشبهات الموضوعية بعد يصير بلي. إذن هذا ما يمكن بيانه في الوجه الثاني، فإن كان الضرر ضررا أخرويا قلنا ينتفي محتمل الضرر الأخروي ينتفي بقاعدة القف العقاب، وإن كان دنيويا يرد عليه أولا وثانيا. أولا، من قال أن الضرر الدنيوي لا بد من دفع، من قال محتمل الضرر أو مضمون الضرر أو مقطوع، بل قد أوجب الشارع بعض الأمور قطع بضررها الدنيوي، ولو سلمنا أنه لا بد من دفع الضرر الدنيوي نقول أن هذا يكون بنحو شبهة موضوعية وكلامنا في شبهة الحكمية. نطبق العبارة، قال أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما نسب إلى طائفة من الإمامية، سجلنا سيدنا مرتضى وابن زهرة وإلى، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة، نعمل به إلى أن يثبت من الشرع الإباحة، نعمل به شنو فيعمل بالحظر ممنوع إلى أن يثبت العكس، ولم يرد الإباحة، فإذا لم تأتي الإباحة ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه، ماكو الأشياء التي لا نص فيها كحرمة التتن مثلا أو المشكوك مشكوك شرب التتن، لم يردنا فيها نص، فإذا الأصل فيها الحظر، وما ورد على تقدير تسليم دلالته لو ورد دليل، لو ورد دليل كما بينا من الشرع، معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط، فالمرجع الأصل للأصل وهو الحاضر، ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان، إذا تنزلنا يقولنا نقول بالتوقف كما قال به الشيخ المفيد والطوسي، ولم يحكم العقل يعني فيتوقف، واحتج عليه على التوقف لو على أصل الحاضر، مثلا أن لا العقل يحكم بالحرق مطلوب يرجع إلى التوقف لأن هو الذي قال به الشيخ، لكن مراد هنا في العدة رجوع علم إلى الحاضر، القول بالحاضر أن العقل يحكم بالحاضر، بل واحتج عليه في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، ما لا يؤمن فيه المفسدة مشكوك المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، والثاني منهي وممنوع عقلا كذا الأول، وقد جزم بهذه القضية، من هذه القضية، وقد جزم بهذه القضية أصل الحظر السيد أبو المكارم في الغنية ابن زهرة، وإن قال بالإباحة كالسيد المرتضى وانتهى إلى الإباحة، لكن قال بأن الأصل هو الحظر، شلون كما قال السيد المرتضى، قال الأصل في الأشياء الحظر إلا أن يرد شيء من الشارع بقاعدة اللطف، إذا لم يرد منه فالأصل الحظر، لكن الشارع عادة يتكلم لقاعدة اللطف، قال كالسيد المرتضى تعويلا على قاعدة اللطف، وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه. المصنف ما يقبل العفو، الشيخ الطوسي اعترض على السيد المرتضى والسيد بن زهرة المفروض، لكن ردها في العدة بأنه قد يكون المفسد في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقوف، المفسدة قد تكون فيها عند الإعلام فيه مفسد، بل المصلحة في كون الفعل أن لا يتكلم قد، فإذا لا تجري قاعدة اللطف دائما. هذا هو الوجه الثاني، شيخنا المصنف تقبل ولا يقول لا، أنا أجاوب أولا وثانيا. أولا، بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، أولا نقول العقل لا يستقل بوجوب دفع الضرر، هذا أولا لا نسلم، يقول لو سلمنا يأتي جواب ثاني، أنه إن أريد ما يتعلق، إن أريد شنو، إن أريد من الضرر والمفسدة هو الدنيوية أو الأخروية، إن أريد ما يتعلق بأمر الآخرة ضرر الأخروي من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه، قلنا لقاعدة قفل قبل بيان، فهو مع عدم البيان مأمون لهذه القاعدة. هذا إذا كان المراد من الضرر ضرر الأخروي، فإذا لا يتم أن الأصل في الأشياء الحظ. وإن أريد غيره يعني غير الضرر الأخروي وإنما الدنيوي مثلا، مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا في حال مرتبة الجهل لا يدخل. ليش؟ غير عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، يعني أن اللوازم تترتب حتى وإن كان الإنسان جاهلا بغض النظر عن الجهل والعلم، فإن وضع اليد في نقطة الكهرباء يترتب عليه الأثر سواء كنت أعلم بوجود كهرباء أو لا. النتل أتكهرب، شرب السائل المشكوك إذا كان سمان يترتب الأثر عليه، علمته أو لا شربته وأنا أعلم بأنه سم فإنه قاتل، أو شربته وأنا لا أعلم أنه سم فإنه قاتل أيضا، ما يفرق بالعلم والجهل. فهذه أمور فيها ضرر دنيوي ومفسدة دنيوية، وهي ترتب الآثار الوضعية والدنيوية الطبيعية، هذه ما لها مدخل بالجهل والعلم يريد أن يقول. وإن أريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير أولا وثانيا غير لازم العقل، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي، لا يقول بوجوب الاحتراز الدنيوي. المقطوع لا يقول بوجوب الاحتراز عن الضرر المقطوع الدنيوي إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، احنا قلنا إذا كان لبعض الدواعي العقلائية كما بينا، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد كالجهاد وغيره. وعلى تقدير الاستغلال، هذا الجواب الثاني أولا وثانيا، لو قلنا أنه العقل يحكم بوجوب دفعه المفسدة الدنيوية مثلا، نقول يكون من قبيل الشبهات الموضوعية. وعلى تقدير الاستغلال، فليس مما يترتب عليه العقاب لكونه من باب الشبهات الموضوعية، لأن المحرم هو مفهوم الإضرار وصدقه في المقام مشكوك، يعني المعلوم مفهوم الإضرار هو المحرم نعلم بالحكم، لكن هل هذا فيه ضرر في الخارج أو لا، هذا هو المشكوك. كصدق المسكري، هذا نسيته، كنظيري علم المكلف بأن المسكر محرم أو الخمر حرام، لكن يشك في أنه حرام بمعنى فيه ضرر دنيوي، لكن يشك في أن هذا الذي في الخارج هو فيه ضرر أو لا، يعني هل هو خمر في فيه ضرر دنيوي أو لا، فيه مسكرية أو لا. أصل الحكم يعلمه أن الخمر يوجب المفسدة وهو الإسكار، لكن هل هذا من الخمر أيضا أو لا؟ قال كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الإخباري والأصولي، باتفاق الإخباريين أيضا. وسيجي تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله. إلى هنا انتهينا من الأدلة التي قد تذكر للإخباري على وجوب الاحتياط بعد أن تكلم في الدليل القرآني ولم يثبت منها شيء، والروائي روايات ولم يثبت منها شيء إلا رواية واحدة قلنا هنالك، ولكنها لا تصمد كما بينا. والدليل العقلي بوجهي، ثم تقدم أيضا بيان الأدلة على البراءة كما انتهى إلى القول بالبراءة الشيخ المصني في الشبهات الحكمية التحريمية. بعد ذلك سيدخل في بيان مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول ما ينسب للمحقق الحلمي، نسب إليه أن القول بالبراءة لا نقول بها مطلقا، وإنما إذا كانت المسألة عامة البلوى فتجري البراءة، يعني المشكوك الذي نشك في حكمه هل هو من المسائل التي تعمه البلوى عامة البلوى، مسألة ابتلائية أو غير ابتلائية، فإنه قال ينسب له هكذا المحقق في المعتبرية والمعارج كما سيأتي بيانه، ينسب له أنه يقول بجريان البراءة فيما لو كانت المسألة عامة البلوى، بل أما إذا كانت المسألة نادرة وغير عامة البلوى فالأصل فيها الاحتياط والتوقف، ولا يقول بجريان البراءة هكذا. إذا تذكرون تقدم من عندنا وبينا أن هنالك أقوال هذا القول في التفصيل، فنريد نجي ونشوف كلام المحقق في المعتبر و المعارج. اجري لزين الشيخ المصنف هذا التنبيه، هذا هو التنبيه الأول. ماذا قال في المعتبر الشيخ المحقق الحلي؟ قال ها الأدلة الشرعية خمسة، مو شيء الأدلة على الأحكام الشرعية خمس، كتابه سنته وشنو بعد وإجماع وعقل، مو يضيف إلى فرد شيء أربعة أو خمسة هيك يقولون، هم يقولون أربعة بس قد يضاف له سابقا هذا قديما، يقول واستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب لم 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 يدخله سابقا في ضمن أحد الأدلة كما اليوم يفعل، ما يدخل في الدليل العقلي أو يدخل في الدليل الشرعي مثلا. هكذا كان القدماء، لم يرجع الاستصحاب إلى العقل أو السنة. سبب النتيجة هو يقول الأدلة على الأحكام الشرعية أربعة وخمسة، منها الاستصحاب كان، لكن يقول الاستصحاب على ثلاثة أقسام محقق. الأول استصحاب حال العقل أو الاستصحاب الأصلي يسمونه، أو الاستصحاب قبل التشريع، أي مورد لم يشرع فيها الشارع حكما شرعيا على الإنسان حال كونه طفلا صغيرا أو قبل الشريعة ماكو حكم شرعي بها، فكان العقل ماذا يقضي هنالك؟ بأنه لا يوجد حكم. الآن إذا شككت هل يوجد حكم أو لا، استصحب تلك الحالة. شرب التتان عندما كنت صبيا طفلا أو قبل الشريعة لم يوجد فيها حكم وتكليف، الآن أشك أن شرب التتان علي يصير لو ما يصير، أستصحب ذلك الحكم. هذا يسموه حال العقل. بل استصحاب ثاني لا، حال الشريعة في زمن الشريعة، كان في زمن من الأزمان والآن أشك وجوب صلاة الجمعة، كانت وقت الحضور واجب، وقت حضور الإمام عليه السلام واجب، وهذا في زمن التشريع بعد، والآن في زمن الغيبة أشك في وجوبها أو لا، أستصحب الوجوب. ثلاثة استصحاب عدم الدليل دليل على العدم، وهذا هو محل الشاهد، أنه إذا لم يوجد هنالك دليل على حرمة شيء مثلا أو على وجوبه، هذا دليل على العدم، بل فتت مثلا لا دليل عليه، فيكون هذا دليل على عدم الحرمة لو الحرمة، يقول على عدم الحرمة. كيف نعلم ذلك أنه لا يوجد دليل؟ هذا محل الشاهد صاحب المعتبر. كيف نعلم أنه لا دليل؟ يقول ها لأن المسألة عامة البلوى، فلو كان هنالك دليل لذكر في ضمن الأدلة المعروفة أو الكتاب أو السنة أو ذكر في الإجماع أو ما شابه. عامة مو مسألة فريدة ونادرة حتى لم يتعرض لها، لا، إذا كانت عامة البلوى لابد أن تذكر في ضمن الأدلة، فإذا لم نجد دليلا عليها هذا دليل على العدم، فتجري البراءة حينئذ. إذن البراءة تجري فيما لو كانت المسألة عامة البلوى ففتشنا ولم نجد دليلا، فهذا دليل على العدم، نستصحب هذا الاستصحاب. ما إذا كانت عامة البلوى؟ يقول لا، بل لا نعلم، لا نعلم، وإحنا هذا الاستصحاب يكون الدليل على عدم الدليل دليل على العدم. متى يكون؟ فيما لو علمنا أن المسألة لا دليل عليها، فتشنا ولم نجد أن فيها دليل، فإذن يكون هذا دليلا على العدم. هذه المقدمة كيف نعلم أنها لا دليل عليها؟ لأنها عامة البلوى، جيبوا هذه المقدمة. هذا ما ذكره في المعتبر، هنطبقه ونشوف بعدين بالمعارج شو قال. وينبغي التنبيه على أمور، أن المحكية عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بينما يعم به البلوى وغيره، فيعتبر في الأول